السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الجنايات من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: أيها الناس، إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. الحديث متفق عليه، واللفظ لمسلم. وله من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، هذه القصة، قصة المرأة المخزومية التي سرقت فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها، متى وقعت؟ في صحيح البخاري ومسلم من حديث عروة عن عائشة أن امرأة سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح. في غزوة الفتح، إذا كان هذا الأمر في السنة الثامنة من الهجرة في فتح مكة، فائدة بارك الله فيكم، هذه المرأة تابت توبة صادقة عظيمة. في صحيح البخاري ومسلم قال الصحابة: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد، حب النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها أسامة بن زيد، فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله. قالت عائشة: فحسنت توبتها بعد وتزوجت، وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، في الحديث: إذا سرق فيهم الشريف. طيب، هذه المرأة مخزومية، وبنو مخزوم من أشراف قريش، في البخاري ومسلم أنها من بني مخزوم، يقال لبني مخزوم ريحانة قريش، خالد بن الوليد من بني مخزوم، رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. طيب، عندنا مسألة: ما حكم الشفاعة في حد من حدود الله إذا رفعت إلى الإمام أو السلطان؟ يعني رجل ثبت عليه أنه سرق، فالحد الواجب عليه القطع، رفع أمره إلى القاضي وأصدر القاضي سكا بقطع يد هذا السارق، فجاءه بعض الوجهاء وقال: يا أيها القاضي، سامح هذه المرأة ونكلم من سرق منهم كي يتنازلوا عن الحق. هكذا يفعل بعض الناس، فما حكم هذا العمل؟ بإجماع أهل العلم أن هذا العمل لا يجوز، وأيضا أنه لا يجوز العفو في الحد إذا رفع إلى الإمام، قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: أجمع العلماء أنه من أصاب ذنبا فيه حد أنه لا ترفعه التوبة، ولا يجوز للإمام العفو عنه إذا بلغ. ما يجوز مثل هذا الأمر، يعني يكون الرجل قد ثبت عليه حد الجلد، زاني غير محصن، فما يقول القاضي: عفونا عنه لأنه تاب توبة صادقة، هذا الأمر لا يجوز، أو القاضي يقول: بما أن الرجل الذي زنى تزوج المرأة، إذن خلص نعفو عنه ونسامحه في هذا الحد، لا يجوز مثل هذا الأمر. وحكاه إجماعا أيضا ابن عبد البر في التمهيد، بل النووي في شرح صحيح مسلم يقول: الآن موضوع العفو عن الحد هذا ما يجوز، قال: أجمع العلماء على تحريم الشفاعة في الحد، يعني التوسط في إسقاط الحد هذا العمل محرم بإجماع أهل العلم. وما الدليل؟ حديث الباب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على أسامة بن زيد وما قبل الشفاعة، وأسامة بن زيد ماذا قال؟ قال استغفر لي يا رسول الله، فما قبل نبينا صلى الله عليه وسلم شفاعة أسامة. وأيضا مما يدل على ذلك حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، رواه أحمد وأبو داود وصححه الشيخ الألباني، والحافظ بن حجر يصححه موقوفا من كلام ابن عمر، لكن الشيخ الألباني يصححه مرفوعا. أيضا عند الحاكم في المستدرك، يعني الآن عندنا حديث عائشة وحديث ابن عمر، وعند الحاكم في المستدرك عن ابن عباس أن صفوان بن أمية أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد سرق حلة له، ثم قال، يعني الآن جيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل سارق، ثم قال يا رسول الله هبه لي، يعني سامحه يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا قبل أن تأتينا به، يعني هلا سامحته قبل أن ترفع أمره إلى السلطان. فلذلك هذا كله يؤكد أن الشفاعة في الحدود لا تجوز. طيب عندنا مسألة، متى لا تجوز الشفاعة في الحدود؟ رجل عنده مال فتفاجأ أنه عنده مال في بيته في خزنة، فتفاجأ بلص يريد أن يسرق هذا المال من هذه الخزنة فأمسكه، ثم قال عفوت عنك. لما كلمه بعضهم قال الموضوع لا يزال في البيت، اعف عنه يا فلان، قال عفوت عنه، هل هذه الشفاعة جائزة أو غير جائزة؟ واضح بارك الله فيكم. يعني حديث الباب لما رفع أمر هذه المرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال أتشفع في حد من حدود الله. طيب مفهوم المخالفة، لو ما رفع أمرها إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان الأمر بين السارق وبين المسروق وبين الشخص الذي شفع، يدل حديث الباب على أن هذا الأمر جائز، يدل حديث الباب على أن هذا الأمر جائز. لذلك بعض أهل العلم قالوا المراد بعدم الشفاعة إذا ثبت الحد عند الإمام، أما لو رفع عند الإمام فتجوز الشفاعة. لكن متى لا تجوز الشفاعة؟ إذا أثبت الإمام أو القاضي الحد على الجاني، هذا قول الشافعية والحنفية. الحنابلة يقولون مجرد رفع المسألة إلى الإمام أو إلى القاضي لا يجوز فيها الشفاعة. والمالكية قالوا نواب الإمام مثل الشرطة والحرس وغيرهم أيضا يكونون في حكم الإمام، والصواب الله أعلم هو قول الحنابلة. فالحد إذا رفع إلى الإمام أو من ينوب عنه في تطبيق الحد أي القاضي فإن الشفاعة هنا لا تجوز. يعني في قوانين بعض البلدان أن مثل هذه الجرائم لو كانت في الشرطة قالوا هذا ليس من رفع الحد إلى القاضي، فإنهم يمكن أن يتفاهموا فيما بينهم فتجوز الشفاعة هنا. طب لو رفعت إلى النيابة قالوا النيابة أيضا لا تبت أو تقضي في هذا الأمر فتجوز الشفاعة هنا. أما لو رفع للقاضي فهنا لا تجوز الشفاعة في حد من حدود الله. واضح بارك الله فيكم، لأن ليس المراد الإمام الحاكم وإنما المراد الإمام أو من وكله الإمام لإقامة هذه الأحكام. ومن هو الذي وكله الإمام؟ القاضي. من هو الذي وكله الإمام؟ هو القاضي. أما لو رفع الأمر إلى القاضي فجاء أحدهم إلى القاضي وقال سامح فلان لا يجوز، أتشفع في حد من حدود الله؟ هذا الأمر لا يجوز، هذا الأمر لا يجوز. والكلام عن أي مسألة؟ عن الحدود. يعني مثلا رجل موسك في قضية مالية أعطى شيك من دون رصيد، واضح بارك الله فيكم، فرفع أمره إلى القاضي، فذهب أحد إلى القاضي وقال يا أيها القاضي خلاص سنعطي لطالب المال ماله ونريد أن تسقط عنه العقوبة عن الذي ما طلب المال، فإن هذا الأمر ماذا؟ جائز، ما في حد هنا، واضح بارك الله فيكم. فينتبه ويفرق بين الأمرين، فينتبه ويفرق بين الأمرين، والله تعالى أعلم. فائدة في مصنف ابن أبي شيبة بسند حسن عن الفرافصة الحنفي، قال مروا على الزبير بسارق فتشفع له، يعني بعد ما وصل إلى الإمام فشفع، قال يا جماعة أطلقوه، يعني معنى الكلام يعني أطلقوه وأرجو أن تسامحوه. فقالوا أتشفع لسارق؟ قال نعم، ما لم يؤت به إلى الإمام، فإذا أتي به إلى الإمام فلا عفى الله عنه إن عفى عنه. واضح بارك الله فيكم. إذا الأمر ما وصل إلى القضاء فإن الشفاعة تجوز، أما إذا وصل الأمر إلى القضاء فإن الشفاعة لا تجوز، مرة أخرى رجل صدم آخر بالسيارة، صار ضرر على السيارة، وصل الأمر إلى القضاء، فجاء أحدهم وشفع. بعضهم يقول أتشفع في حد من حدود الله؟ طيب وين الحد الله يرضى عليك؟ واضح بارك الله فيكم. فلذلك ينتبه لهذا الأمر، والله تعالى أعلم. طيب، قال وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. طيب، أولا نمر على الكلمات الغريبة في الحديث. ليس على خائن، من هو الخائن؟ الذي يؤتمن على شيء بطريق الوديعة، الوديعة أمانة توضع عند فلان، أو عارية يستعير الشيء فيأخذ هذا الشيء له ويدعي ضياع الأمانة، هذا هو الخائن. يعني الخائن ما جاء وسرق الشيء، لا، قال يا فلان أعرني الساعة الفلانية، أعاره ثم بعد ذلك قال ضاعت الساعة وأخذها لنفسي. أو قال له أحد الناس يا فلان أنا سأسافر، هذه القطع الذهبية احفظها عندك، لما رجع من السفر قال مالك شيء عندي، خان الأمانة. قال ولا منتهب، المنتهب الذي يأخذ الشيء من صاحبه غلبة وقهرة، فهو بمعنى الغاصب، لكن الغصب معناه أشمل، الغصب قد يكون للمال، للعقار، للأرض، أما هنا الكلام عن الأموال. يأتي رجل إلى شخص يهدده أخرج ما في جيبك وإلا سأفعل كذا، هذا هو المنتهب الذي يأخذ الشيء غلبة وقهرا. قال ولا مختلس، المختلس أن يأخذ المال بحضرة صاحبه في غفلة عنه، المختلس أن يأخذ المال في غفلة عن صاحبه ويهرب منه، هذا هو المختلس. طيب، درجة الحديث، حديث الباب إسناده ضعيف، ولكن جاء في سنن ابن ماجة من حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المختلس قطع، وجاء عند الطبراني في الأوسط من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على منتهب ولا مختلس ولا خائن قطع، وإسناده صحيح، يعني يغني عن حديث الباب حديث عبد الرحمن بن عوف ليس على المختلس قطع، وحديث أنس ليس على منتهب ولا مختلس ولا خائن قطع، رواه الطبراني في الأوسط وإسناده صحيح. طيب، عندنا سؤال، مسألة، هل الخائن إذا خان الأمانة وأخذ المال تقطع يده؟ بإجماع أهل العلم لا تقطع يده. رجل قال يا فلان أنا سأسافر، اجعل هذه 50,000 درهم عندك، لما رجع من السفر قال مالك شيء، هذا العمل محرم وهذا الرجل يؤدب، لكن هل نقطع يده؟ الكلام عن هذه المسألة، يعني لا يظن الظان أن هذا الأمر حلال افعل ما شئت، لا، ولكن هل الكلام الآن نقطع يده ولا ما نقطع؟ واضح بارك الله فيكم. يعني إخوان الكرام حتى نفهم، رجل قبل امرأة لا تحل له، فعله حلال ولا حرام؟ هاي محمد، نجلده 100 جلدة؟ ما نجلده 100 جلدة. واضح بارك الله فيكم، فهمتم سلمكم الله؟ فلذلك ينتبه لهذا الأمر. نرجمة لا، كلامنا عن إقامة الحد عليه، هل يقام عليه الحد أو لا؟ هذا لا يعني أنه لا يؤدب، هذا لا يعني أنه لا يؤدب. طيب، بإجماع أهل العلم أنه لا قطع عليه، حكى الإجماع ابن المنذر في الإجماع، وابن عبد البر في الاستذكار، وابن قدامة في المغني، وابن حجر في فتح الباري. قالوا إلا، يعني المسألة ما أجمع عليها أهل العلم، لو خان العارية، استعار شيء فخان هذه العارية، هذا الذي فيه خلاف، وسيأتينا الكلام عن هذه المسألة بعد قليل. المهم أن الخائن بشكل عام لا قطع عليه، لذلك بعض الناس مثلا يقول هذا خان الأمانة، اقطعوا كلتا يديه. لا، هذه مسائل شرعية، ليست أمور هكذا تقال بالرأس. طيب، عندنا مسألة، هل على المختلس قطع، الذي يختلس الشيء في غفلة من صاحبه، هل عليه قطع؟ ذكر الإمام مالك في الموطأ أن الأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس في الخلسة قطع، بلغ ثمنها ما يقطع فيه أو لم يبلغ. يعني رجل مثلا وضع هاتفه هنا، جاءه رجل وغافله وأخذ الهاتف، اختلسه، هل عليه قطع؟ لا، ما عليه قطع بإجماع أهل العلم. قال ابن المنذر أجمعوا أنه لا قطع على المختلس، وانفرد إياس بن معاوية فقال أقطعه. وكذلك ابن العربي في أحكام القرآن ذكر أنه بإجماع أهل العلم أنه لا قطع على المختلس. طيب، سؤال، ما الفرق بين الذي يختلس هاتف موضوع على الطاولة وبين الذي يسرق المال من الخزنة؟ المال الذي وضع في خزنة وضع في حرز، واضح بارك الله فيكم، في مكان محفوظ. أما هذا فرط صاحب المال، فلذلك أسقط القطع عن السارق. فهمتم بارك الله فيكم، وسيأتي معنا كلام من القيم بعد قليل. طيب، هل على المنتهي بقطع؟ رجل ذهب في طريق فجاءه لص، قال يا فلان أخرج ما معك من المال وإلا طعنتك، فأعطاه المال، هل نقطع يده من باب إقامة حد السرقة عليه؟ لا. واضح بارك الله فيكم، يعني من الطرائف في بعض البلدان امرأة سحبت مبلغا ماليا كبيرا ووضعته في كيس، وعندها حقيبة النساء هذه، فجاءها لص وقال أعطيني مال. طيب، ماذا تفعل هذه المرأة؟ فقالت له يا ولدي إن شاء الله المال موجود، لكن أنت شكلك ليس بسارق. فقال هموم الحياة كثيرة. قال تفضل هذا المبلغ 200 كذا، يعني هدية لك، وتوكل على الله. فانصرف عنها وحمدت الله أن سلم المبلغ الكبير الموجود عندها في الكيس، والله المستعان. فهذا الأمر قد يقع في بعض الأماكن، وهذا بإجماع أهل العلم أنه لا قطع عليه، يؤدب يعاقب غيره، هذا مفروغ منه، هذا شيء آخر. لكن هل عليه القطع؟ لا، حكى الإجماع على ذلك ابن العربي في أحكام القرآن، وابن هبيرة في الإصطلاح، وابن حجر في فتح الباري. طيب، ما الحكمة من عدم قطعهم؟ ليش يعني؟ لماذا فرقنا؟ واضح بارك الله فيكم، يعني لماذا الذي يأتي إلى مال موضوع في خزينة ويسرقه هذا عليه قطع، يأتي والناس قد أغلقوا دكانهم يكسر الدكان ويسرق عليه قطع، بخلاف هؤلاء لماذا؟ من المناسب أن أقرأ كلام ابن القيم في أعلام الموقعين، يقول هذا من تمام حكمة الشارع. قال لأن السارق الذي مثلا يقفز إلى بيوت الناس لا يمكن الاحتراز منه، فإنه ينقب الدور ويهتك الحرز ويكسر القفل، ولا يمكن لصاحب المتاع أن يحترز منه بأكثر من هذا. يعني صاحب المال إيش يفعل أكثر من هذا؟ ما يوجد طريق آخر. قال فلو لم يشرع قطعه لسرق الناس بعضهم بعضا وعظم الضرر واشتدت المحنة بالسراق، بخلاف المنتهب والمختلس، فإن المنتهب هو الذي يأخذ المال جهرة بمرأة من الناس، فيمكن للناس أن يدفعوا شر هذا المنتهب. واضح بارك الله فيكم. أما السارق يصعب أن تدفع شره، فقال هذا يسقط القطع عنه، هذا يسقط القطع عنه. قال وأما المختلس فإنه يأخذ المال على حين غفلة، فلا يخلو الأمر من تفريط صاحب المال. واضح بارك الله فيكم. يعني أنت إذا الإنسان وضع هاتفه في مكان عام ثم أخذ هذا الهاتف، من المفرط هنا؟ صاحب الهاتف. فلذلك المختلس هذا لا يقطع، المختلس هذا لا يقطع. طيب، قال ولكن يسوغ كف هؤلاء بالضرب والنكال والسجن الطويل والعقوبة بأخذ المال كما سيأتي. يعني هؤلاء الذي يخون وينتهب ويختلس، هذا كيف يكف شرهم؟ بالضرب وأخذ المال والسجن الطويل وغير ذلك من الأمور. طيب عندنا مسألة، الذي يجحد العارية هل يقطع؟ لنرجع قليلا إلى الوراء. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، بقطع يديها. طيب في اللفظ الذي قبله وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، ما تكملة الحديث؟ ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. يعني عندنا حتى نفهم لفظي، لفظ السرقة في حديث عائشة ولفظ كانت تستعير فتجحد. واضح بارك الله فيكم. طيب الآن لنرجع إلى مسألتنا. جمهور أهل العلم قالوا لا يقطع، قالوا والدليل أنه خائن، ومر معنا أن الخائن لا قطع عليه، أن الخائن لا قطع عليه. الحنابلة قالوا لا، عليه القطع. قالوا والدليل حديث المرأة المخزومية رضي الله عنها وأرضاها، وفيها وفي الحديث أنها كانت تستعير المتاع فتجحده. الجمهور ردوا قالوا رواية كانت تستعير المتاع فيها كلام تفرد بها معمر، ورد عليهم الحنابلة قالوا لا، معمر توبع في هذه الرواية. قال الجمهور طيب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جحد العارية ولا ذكر السرقة؟ ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، ذكر ماذا؟ قالوا ذكر السرقة. وجاحد العارية لا يسمى سارقا في لغة العرب، والذي يظهر والله أعلم أن قول الجمهور هو الصواب. ومن أدلتهم قالوا عندنا في الحديث لفظين، لفظ السرقة أن امرأة سرقت، واللفظ الثاني كانت تستعير فتجحد. طيب ما اللفظ الذي يثبت به القطع قولا واحدا؟ لفظ السرقة. قالوا فحمل الحديث على ما يثبت به القطع قولا واحدا أولى، وهذا هو الصواب والله تعالى أعلم. واضح بارك الله فيكم. قالوا أيضا من أدلتهم لو ثبت القطع في جحد العارية، طيب إذا ثبوت القطع في المنتهب والمختلس والخائن من باب أولى. واضح بارك الله فيكم. فهذا هو الدليل والله تعالى، هذا من أدلتهم والله تعالى أعلم. طيب إخوان الكرام، إن الشال الذي يسرق من جيوب الناس هل يقطع؟ جمهور أهل العلم قالوا يقطع ويقام عليه الحد. طيب لماذا لم نقل هو مختلس؟ المختلس الذي يغافل الناس ويسرق مالا لا يوجد في حرز، أما هذا سرق مالا قد وجد في حرز، فلذلك جمهور أهل العلم أنه يقطع، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. قالوا الجيب حرز للمال، الرجل خبأ ماله، ما في تقصير، واضح بارك الله فيكم، فسرق هذا من جيبه فيقطع، لأن المختلس يختلف عن النشال، المختلس يختلف عن النشال، والله تعالى أعلم. طيب، قال وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر، رواه المذكورون وصححه أيضا الترمذي وابن حبان. رواه المذكورون يعني الحافظ ابن حجر رواه الخمسة، رواه الخمسة. طيب، كثر جمار النخل، يعني في بعض البلدان إيش يسمونه؟ قلب النخلة، قلب النخل، الشيء الأبيض الذي يكون في داخل النخل. عندنا إيش يسمى محمد؟ الحيب، يسمى الحيب، هذا الشيء الأبيض الذي يكون في وسط النخلة، هذا يسمى الحيب. طيب، الحديث هذا بارك الله فيكم حديث في إسناده ضعف، لكن قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير وقال الطحاوي هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول، تلقت العلماء متنه بالقبول، له شواهد وإسناده محتمل للتحسين. طيب، عندنا مسألة، هل يقطع الرجل لو سرق الرطب أو الثمار من على رؤوس الشجر؟ يعني الآن ناس عندهم نخيل بستان، رجل جاء إلى البستان وقطع العذوق هذه وسرق هذه الثمار، هل يقطع هذا أو لا؟ جمهور أهل العلم قالوا لا يقطع. قالوا والدليل حديث الباب، الدليل حديث الباب. قالوا ومن أدلتنا أيضا ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن عمر موقوفا عليه قال ليس في شيء من الثمار قطع إلا ما أوى الجرين، وليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما آوى المرح. يعني الثمار هذه إذا خرفت قطفت ووضعت في موضع الحفظ فجاء إلى موضع الحفظ وأخذها يقطع، أما إذا كانت على رؤوس الشجر فإنه يعاقب لكنه لا يقطع. هذا معنى أثر ابن عمر، وهذا هو الصواب والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة، إذا كانت هذه الفواكه محروزة، يعني الناس في الأزمان الماضية إذا خرفوا الرطب وجمعوه يضعونه في الجرين، أو بعضهم إيش يسميه؟ المصطاح، وبعضهم يسميه المروح، يضعون فيه الرطب كي يجفف ويصبح تمرا، يحفظ في مكان ويحوطون هذا المكان. رجل قفز إلى هذا المكان وسرق هذا الثمر، يقطع في قول جمهور أهل العلم، والدليل أثر ابن عمر الذي تكلمنا عنه، قال إلا ما أوى الجرين، إلا ما أوى الجرين، والله تعالى أعلم. طيب، قال وعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرقت؟ قال بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة، فأمر به فقطع وجيء به فقال استغفر الله وتب إليه، فقال استغفر الله وأتوب إليه، فقال اللهم تب عليه ثلاثة. أخرجه أبو داود واللفظ له أحمد والنسائي ورجاله ثقات، وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة فساقه بمعناه وقال فيه اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه، وأخرجه البزار أيضا وقال لا بأس بإسناده. يعني ما معنى هذه الأحاديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم جيء له بلص اعترف أنه سرق، ما يوجد عليه أي دليل إلا أنه اعترف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له، كان كما في الرواية ما يخالك سرق، ما أظنك سرقت، يمكن أخذت شيئا تظنه حقك، وجدت شيئا ساقطا لا وظننت أن ما في أحد يملكه، إلى غير ذلك من الأعذار. فأعاد الرجل وكرر الاعتراف، فقطعه نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني أمر به فقطع. في الحديث الثاني أنه قال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به بعدما أقر، اقطعوه ثم احسموه، يعني احسموا موضع القطع حتى لا يظل ينزف ويموت، فيوضع، يعني من طرق السابقة أن يوضع موضع القطع في زيت حامي كي يلتئم موضع القطع، كي يلتئم موضع القطع. هذا هو معنى الأحاديث هذه. طيب، حديث أبي أمية المخزومي إسناده ضعيف، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أيضا إسناده ضعيف، والله تعالى أعلم. طيب، إخالك أخالك أو إخالك، كلا الضبطين يصحان، والأكثر على الكسر، أي أظنك، ما أظنك سرقت، يمكن كذا ويمكن كذا، لابد من التحقق وتلقنه الرجل. فالرجل أصر على أنه سرق، يعني هذا معنى الرواية. طيب، من طرق إثبات السرقة الإقرار، رجل جاء وأقر أنه سرق، لو ما عنا شهود هو يقر ويعترف بهذا الأمر، فإذا كان إقراره صحيحا، يعني ما كان مكره أو في عقله شيء أو غير ذلك، يقبل هذا الإقرار. قال ابن حزم في مراتب الإجماع: اتفقوا أن من أقر على نفسه بسرقة في مجلسين مختلفين وثبت على إقراره أو أحضر ما سرق أن القطع يجب فيه، وكذلك حكاه ابن رشد في بداية المجتهد اتفاقا، قال: اتفقوا على أن السرقة تثبت بشاهدين عدلين، وعلى أنها تثبت بإقرار الحر، تثبت بإقرار الحر. طيب، عندنا مسألة: كم عدد مرات الإقرار؟ يعني كم مرة لازم يقر؟ جمهور أهل العلم قالوا يكتفى الواجب مرة واحدة بدليل الإقرار في الزنا، فلو أقر مرة واحدة يثبت الإقرار عليه. طيب، حديث الباب، النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليه كم مرة، وإن كان الحديث ضعيفا يعني نورده، قالوا هذا من باب زيادة الاستيثاق، وذهب بعض أهل العلم قالوا لا، لابد أن يقر مرتين، والصواب أنه يكتفى في الإقرار بمرة واحدة. طيب، عندنا مسألة: لو هل يقبل منه الرجوع عن الإقرار؟ لو جاء عند السلطان وقال بأنه سرق وبعدين تراجع، يقبل منه؟ يقبل منه، والحدود تدرى بالشبهات، يعني لا يقطع لأنه رجع عن إقراره، وهذا قول جمهور أهل العلم. طيب، عندنا مسألة: لو أن رجلا سرق، أي يد تقطع فيه؟ بإجماع أهل العلم أن اليد التي تقطع اليد اليمنى، هذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا الجصاص في أحكام القرآن، وابن عبد البر في الاستذكار، وابن حجر في فتح الباري. ما الدليل؟ قالوا قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، في قراءة ابن مسعود والإسناد صحيح عن ابن مسعود: أيمانهما أيمانهما، روى ذلك سعيد بن منصور بإسناد صحيح بإسناد صحيح، والله تعالى أعلم. ابن حزم يقول قطع اليمين مستحب ليس واجب، وأهل العلم يحكون أن الواجب هو قطع اليمين، وقولهم مقدم على قول ابن حزم، قولهم مقدم على قول ابن حزم. طيب، عندنا مسألة: من أين يكون القطع؟ من مفصل الكف، من الرسخ، من الرسخ، وهذا بإجماع أهل العلم، والخوارج يرون أن القطع يكون من المنكب. الجصاص في أحكام القرآن قال هذا شذوذ، هذا شذوذ، قوله خطأ، ولا يعتد أصلا بقولهم هذا، وحكاه إجماعا أيضا ابن قدامة في المغني وجمع من أهل العلم. طيب، عندنا مسألة: هل تحسب اليد بعد القطع؟ نعم تحسب اليد بعد القطع. أو يعني لماذا تحسب اليد؟ حتى ما يكون القطع سببا لموته. طيب هل لابد من حسم اليد بالطرق القديمة؟ لا، ممكن أن تحسم اليد بأي طريقة من الطرق الحديثة، يعني بالخياطة مثلا إلى غير ذلك. هنا فائدة بارك الله فيكم، يعني شيخ العثيمين يذكر، هل يجوز أن يعطى البنج ثم تقطع يده؟ يقول نعم لا حرج. لماذا؟ قال المقصود من حد السرقة تعطيل الانتفاع من العضو وليس الإيلام. واضح بارك الله فيكم، تعطيل الانتفاع من العضو وليس الإيلام. طيب في حد الزنا يعطى بنج كي ما يشعر بالضرب؟ قال لا، لأن المقصود ماذا؟ الإيلام. فهمتم بارك الله فيكم؟ بين الأمرين فرق، بين الأمرين فرق، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، هل يستحب تعليق يد السارق في عنقه ليكون عبرة للناس؟ واضح بارك الله فيكم، يعني في بعض البلدان كان يشتهر عندهم موضوع السرقة قديما، موضوع قديم يعني قديم جدا يعني. فتولى أحد الأمراء وكان مشهورا بالحزم، فكان يؤتى إليه باللصوص فيقطع أيديه ويعلقها في بعض المواضع. فقال لي أحدهم، توفي رحمة الله تعالى عليه، كنا إذا ذهبنا إلى هذا المكان فنرى هذه الأيدي المعلقة قال تنخلع قلوبنا. واضح بارك الله فيكم. طيب استحب الفقهاء ذلك، قالوا يستحب هذا الأمر. جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن القاسم ابن عبد الرحمن عن أبيه قال كنت قاعدا عند علي فجاء رجل فقال يا أمير المؤمنين إني قد سرقت، فانتهره. ثم عاد الثانية فقال إني قد سرقت، فقال له علي قد شهدت على نفسك شهادة، قد شهدت على نفسك شهادتين. قال فأمر به فقطعت يده فرأيتها معلقة يعني في عنقه. والإسناد صحيح، ثبت هذا عن علي رضي الله عنه وأرضاه. الحنفية إيش يقولون؟ مرد الأمر إلى ولي الأمر، يعني أحيانا في بعض جنايات السرقة يحتاج الناس إلى الترهيب الشنيع من هذا العمل، فيرى ولي الأمر أن يصنع مثل هذا الشيء. واضح بارك الله فيكم، فمرد الأمر إلى ولي الأمر. طيب من طرق إثبات السرقة شهادة الشهود، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماع ابن المنذر في الإجماع وبالرشد في بداية المجتهد، قالوا ولا بد من شاهدين عدلين، لا بد من هذه الشهادة. قالوا والأصل في الشهادات في مثل هذه الأمور شاهدين، إلا في الزنا لأنه غلظ أمره فلا بد من أربعة شهداء. وذكرت لكم أن هذا عليه إجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع وبالرشد في بداية المجتهد، وعامة أهل العلم وحكي إجماعا أنه لا بد من شهادة رجلين. يعني لو عندنا امرأتين شهدتا أن رجلا سرق ما تقبل شهادة النساء، ما تقبل شهادة النساء. حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع والماوردي في الحاوي الكبير. وقال بعض أهل العلم إلا لو كانت السرقة في مجمع النساء، السرقة إذا كان في مجمع النساء ما يمكن إثباتها إلا بشهادة النساء، فهذا حال يختلف والله تعالى أعلم. قال وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد، رواه النسائي وبين أنه منقطع، وقال أبو حاتم هو منكر. الحديث هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه انقطاع، يرويه المسور ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف عن جده، وهو خبر منقطع. طيب عندنا مسألة، رجل ثبتت عليه السرقة، أنه سرق شيئا ذهبا قيمته 50,000 درهم. طيب ما الذي يجب الآن؟ تقطع يده، واضح بارك الله فيكم، هذا بنص القرآن. طيب الأمر الثاني، هل نقول له بعد قطع اليد لابد أن ترجع 50,000 أو 100,000؟ واضح بارك الله فيكم، هذه هي مسألة. يعني يكون عليه شيئين، الشيء الأول القطع، الشيء الثاني أنه يضمن الشيء المسروق لأنه سارق، سرق أموال الناس. طيب لابد ترجع الشيء ويقام عليه الحد. ذكر ابن المنذر في الأوسط إجماع أهل العلم أنه يلزم برد العين المسروقة إن كانت موجودة. يعني رجل سرق ساعة قيمتها 100,000 درهم فقطع، فما يقول قطعتم يدي، 100,000 هذه الساعة 100,000 في الجيب حلال بلا. يعني ربما قال بعض الناس سرقنا شيء، سرق شيء ب10 ملايين، قال تقطعوا نقطعوا وال10 ملايين في الجيب ما أرجعها لكم. لا، بإجماع أهل العلم لابد أن ترجع هذا الشيء المسروق. حكاه إجماعا ابن المنذر في الأوسط وابن قدامة في المغني. إن كانت هذه العين موجودة لابد من إرجاعها، لابد من إرجاعها. طيب إذا استهلكت العين، رجل سرق شيء، سرق 50,000 درهم، طيب متى اكتشفت السرقة؟ بعد 4 أشهر. طيب وين 50,000 درهم؟ راحت، أفناها، ضيعها، لعب بها، فهذا طبعا يقطع إذا الآن ثبت عليه موضوع السرقة. وجمهور أهل العلم قالوا يجب عليه أن يرجع هذا المبلغ ولو كان قد فني أو استهلكت العين. قالوا لأن هذا حق لآدمي وجب رده، حق لآدمي وجب رده. وقال بعض أهل العلم لا يجب الرد، قال والدليل حديث الباب، ومر معنا أن حديث الباب إسناده ضعيف، والله تعالى أعلم. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال حول ما ذكرناه؟ تفضل شيخ. لا أدري، يحتاج الأمر إلى مراجعة، ما أدري. تفضل. بارك الله فيك. نعم. أحسنت، هذا سؤال جيد. سؤال الأخ صهيب يقول في الرضاع جاءت امرأة وأخبرت أنها أرضعت، فامرأة واحدة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكلامها. أخ صهيب لابد أن نفرق بين أمرين، بين الشهادة والإخبار. الإرضاع قضية، حد ليست حد، إخبار، واضح بارك الله فيك، فيصدق الإنسان بالإخبار. فهمت علي؟ أما في أبواب القضايا الحدود هذه فيها شهادة ليس إخبار. فهمت علي؟ يعني مثلا بعضهم يقول دخول هلال رمضان يكتفى فيه بشاهد واحد لأنه إخبار، إخبار عن رؤية، يعني هذا من ناحية التأصيل يعني. وأما في الحدود هذه قضية شهادة وليست موضوع ماذا؟ موضوع إخبار. فهمت علي سلمك الله؟ نعم. وإلا قد يقول قائل طيب رواية الحديث لابد من شاهدين، نقول لا، هذا إخبار، رواية ليست شهادة، الشهادة تختلف والقضية والإخبار يختلف. واضح بارك الله فيك. تفضل. إقرار. أنا في بالي جواب الآن يحتاج إلى مراجعة. أمهل لي أنا يعني حتى الإنسان يراجع في هذه المسألة. هذا دين الله عز وجل، ما يصح أن يتكلم هكذا دون مراجعة في هذه المسألة. في بالي جواب يحتاج إلى تثبت. بارك الله فيك. نعم. طيب، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.